الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، نحمد الله تبارك وتعالى الذي نصر إخواننا في غزة، فقد كان نصرا باعتراف سائر الناس واعتراف بعض اليهود. لقد قام اليهود بعدوان على إخواننا في غزة المحاصرة منذ سنوات كثيرة. لقد استمر العدوان 8 أيام بلياليها، وقصف به اليهود غزة من البر بالمدافع والدبابات، ومن البحر بالزوارق الحربية والمدمرات، ومن الجو بالطائرات والصواريخ، وقد دمروا مباني كثيرة، مباني تابعة للحكومة في غزة، ودمروا مباني للمواطنين، دمروا ما يقرب من 300 منزل، وشردوا سكانها، وحرصوا على تدمير البنية التحتية، وحرصوا على تدمير أماكن الأسلحة، وقتلوا المدنيين، وقتلوا من استطاعوا من العسكريين والقيادات، وقتلوا النساء والأطفال. إنهم مجرمون لا يردهم شيء، قال الله تعالى فيهم وفي أمثالهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فعلوا ذلك وهم يزعمون أنهم يدافعون عن أنفسهم. كيف يسمى المغتصب مدافعا عن نفسه؟ شخص يغتصب بيتك ثم يدفعك عن بيتك ويريد طردك ويطرد من استطاع من أهل البيت، ويسمي عمله دفاعا. إنه الإجرام في آخر الزمان، يصل إلى حد تسمية الأشياء بغير أسمائها. وقد صمد إخواننا في غزة وتحملوا ذلك الضرب ليلا ونهارا، وردوا بصواريخهم التي تنوعت، واستطاعوا بفضل الله تبارك وتعالى أن يقصفوا كثيرا من مدن اليهود، وصار قصفهم بالصواريخ إلى تل أبيب وإلى هتسيليا على بعد 80 كيلومترا، بل وصل قصفهم بالصواريخ إلى مدينة القدس. وقالت وكالات الأنباء إن صفارات الإنذار ما دوت في مدينة القدس منذ عام 1991، عندما قصفها صدام رحمه الله وهو الوحيد من حكام العرب الذي قصف مدن اليهود بالصواريخ، وجاءت بعده حركة حماس التي قصفت القدس، ولم تنفع اليهود ما يسمونه بالقبة الحديدية، فقد اخترقت الصواريخ المتتابعة هذه القبة. يزعم اليهود أنهم أسقطوا 500 صاروخ بهذه القبة الحديدية، ويعلم الله الصدق من الكذب، فهم كذابون. قالوا ذلك واعترفوا بأن حركة حماس قصفتهم 1400 صاروخ، فعلى زعمهم أنهم أسقطوا منها 500، يعني أنهم أسقطوا نحو الثلث. وأين ذهب الثلثان من الصواريخ؟ فوق رؤوسهم. فهذا نصر كبير أن مجاهدين محاصرين في قطعة صغيرة من الأرض طولها 40 كيلو مترا وعرضها في أوسع عرض هو 10 كيلو مترات، وتمطرهم بهذا العدد من الصواريخ حتى دب الرعب في ملايين اليهود، لا يدرون من أين يأتيهم الصاروخ ولا متى يأتيهم. تعطل دوامهم، تعطلت أسواقهم، تعطلت مدارسهم، تعطلت جامعاتهم، عاشوا في أسوأ حال، ولذلك ضاقوا ذرعا، ضاقوا ذرعا بهذه الحرب التي ابتدأوها هم وصنعوها هم. صمد إخواننا في غزة، وفي هذه المرة تدخل عنصر جديد ألا وهو البلدان العربية الإسلامية التي جرى فيها التغيير. لم تترك غزة وحيدة كما كان عليه الحال قبل سنوات عندما اعتدى اليهود على غزة لمدة 22 يوما وفعلوا ما فعلوا، وانتصر أيضا في تلك المرة أهل غزة، ولكن في هذه المرة وقفت هذه البلدان مع غزة، وفي مقدمتها مصر التي أعلن رئيسها أنهم لن يقفوا متفرجين في هذا العدوان. وفعلا أرسلت مصر رئيس وزرائها مع عدد من الوزراء في بداية الحرب، ودخل رئيس وزراء مصر مع وفده، وزعم اليهود أنهم أوقفوا القصف لمدة 3 ساعات، مع أن رئيس وزراء مصر نفسه يقول إنه كان يوجد قصف وهو في داخل غزة. هكذا قدم رئيس الوزراء مع وفده أنفسه للخطر ولا يبالون، لأنهم يشعرون أنه ليست دماؤهم أغلى من دماء إخوانهم بغزة، وسنوا بذلك سنة حسنة لسائر البلدان التي جرى فيها التغيير. ففي اليوم التالي جاء وزير خارجية تونس ومعه 12 وزيرا ودخلوا إلى غزة تأييدا وتضامنا ومشاركة لأهل غزة في معاناتهم. وفي اليوم الثالث دخل أمين عام جامعة الدول العربية ومعه 10 من وزراء الخارجية في الدول العربية، ومعهم وزير خارجية تركيا. هل كان من قبل لجامعة الدول العربية موقف طوال 10 سنين؟ في هذه المرة كان لها موقف. كذلك فإن رئيس وزراء ليبيا مع عدد من وزرائه ذكروا بأنهم يريدون أن يأتوا إلى غزة وهكذا ظهرت في هذه المعركة عناصر جديدة ومظاهر جديدة من القوة ومن الموالاة بين المسلمين والتعاون. وقد خاف اليهود خوفا شديدا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. خاف اليهود، فإذا بهم منذ أن بدأ المعركة وهم يفكرون في إنهائها، رغم أنهم هددوا بأنهم قد حشدوا حول غزة 30,000 من جيشهم بكامل معداتهم لاقتحام غزة، ثم هددوا بأنهم سيصعدون العدد إلى 75,000، ولم يكن أهل غزة يبالون، لأنهم يعتبرون دخول اليهود إلى داخل غزة فرصة لقتل اليهود، مع أنه في المنطق العسكري يمكن أن يقال 75,000 بأحدث الدبابات والمدابر والأسلحة يمكن أن يفتتوا غزة إلى عدة قطاع ليس فيها عمق استراتيجي أطول عرض لها هو 10 كيلومترات، ولكن الله ألقى الرعب في قلوب اليهود فلم يجربوا واكتفوا بالقصف من بعد، لأنهم جربوا قبل سنوات، جربوا قليلا من التوغل في غزة فعادوا بالهزائم المنكرة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لذلك بعدوا عن الهدنة ووسطوا أمريكا وألحوا على مصر في الوساطة. تصوروا، مع أن مصر واقفة مع غزة، ولكن اليهود اضطروا إلى مصر، فجرت المفاوضات وفازت حماس بتنفيذ شروطها، وصارت مصر ضامنا للهدنة، مع أن مصر تعلن عداوتها لليهود. فجمع الله لمصر بين تأييدها لإخوانها في غزة وبين اضطرار اليهود إليها. وهكذا انتهت المعركة أيها المسلمون بنصر الله جل وعلا للمسلمين. صحيح أنه قتل 161 في غزة، وجرح 1,200، وحصل دمار، إلا أنه وإن حصل ذلك فإن اليهود قد خسروا أضعافا مضاعفة. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ماذا كان هدف اليهود من هذا العدوان؟ كان هدفهم أن يرسلوا رسالة إلى الدول التي حدث فيها التغيير وعلى رأسها مصر، أن اليهود لا يبالون بهم وأنهم لا يعترفون بأن الأمور قد تغيرت. أرادوا أن يرسلوا هذه الرسالة، فرد الله كيدهم إلى نحورهم، وظهرت فعاليات هذه الدول التي جرى فيها التغيير في هذه المعركة. وكان من ضمن أهداف اليهود أن يدمروا ما استطاعوا أن يدمروا في غزة، وكان أيضا من ضمن أهدافهم أن يدمروا القوة الصاروخية بالذات، لأنها تقلقهم قلقا شديدا، لأنهم كما ذكر الله في كتابه أحرص الناس على حياة ولم يتحقق لهم ذلك. وكان أيضا من ضمن أهدافهم أنهم يصرفون الأنظار عما يجري في سوريا وعما يجري في الأردن. إن سوريا قد قطعت شوطا كبيرا في طريق التغيير، ولذلك تعاقب كل يوم بالقتل الذريع وبإهلاك الحرث والنسل. وكذلك هنالك حراك قوي في داخل الأردن، وهاتان الدولتان من دول الطور التي كانت تحمي اليهود، فأراد اليهود فيما يبدو وحلفاؤهم من خلفهم أن يشغلوا الناس بأحداث في غزة حتى تركز المؤامرة في سورية وفي الأردن، ولكن الله غالب على أمره، ومهما حاول اليهود أن يطيلوا مدة بقائهم فلن تطول. لقد قال وزير خارجية أمريكا السابق الذي كان وزيرا في السبعينيات وهو يهودي، لقد قال كيسنجر بأن إسرائيل بعد 10 سنوات ستكون في خبر كان. هذا قول ولدهم وصاحبهم، وإن شاء الله سيكون الأمر كذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن العد التنازلي لزوال اليهود قد بدأ، وكذلك العد التنازلي للدول التي تسمي نفسها كبرى وتحالف اليهود. إن النصر قادم بإذن الله، أعني النصر الحاسم الذي تعود فيه للمسلمين خلافتهم إن شاء الله، ولكن حتى لا تستمر التضحيات فينا بكثرة، وحتى يتحقق النصر بثمن أقل، لابد أن نحرص على النهي عن المنكرات التي في أوساطنا، ولا سيما أولئك المجاهدون، فإن وجود بعض المنكرات أو بعض المخالفات أو وجود بعض الذنوب أخطر على المسلمين من عدوهم. وقد كان عمر رضي الله عنه في رسائله إلى قادة الجيوش يذكرهم بأن المعاصي أخطر على الجيش من العدو. ولذلك نذكر إخواننا المجاهدين في غزة وفي غيرها، ونذكر الحركات الإسلامية بشكل عام لأنهم في مقدمة الأمة، نذكرهم بوصية القائد المؤسس صلاح شحادة رحمه الله، هذا الرجل الذي أسس كتائب القسام، لقد أوصى بثلاث وصايا وأمر بالتزامها عند موته. أوصى أولا بأن لا تنشر له صور، وأوصى ثانيا بأن لا يقام بعد وفاته حفل، وأوصى ثالثا بأن لا يسمى شهيدا. هذه الوصايا الثلاث تكتب بماء الذهب، لأنه عرف الداء وعرف الدواء، وكل وصية منها عليها أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما منعه من نشر صوره فقد ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوم نوح اتخذوا لهم أصناما، ما أصل هذه الأصنام؟ قال أصلها رجال صالحون ماتوا، وكان قومهم يحبونهم فأرادوا أن يتذكروهم بعد موتهم، فصوروا لهم صورا ونصبوا لهم أنصابا، واستمر الحال إلى أن مات هذا الجيل، فجاء الجيل الذي بعده. قال ابن عباس: فتنسخ العلم، يعني زال العلم، فعبدت هذه الصور. هكذا بداية الوثنية. كذلك ورد في الحديث المتفق عليه أن أم حبيبة وأم سلمة وكانتا من ضمن من هاجر إلى الحبشة، أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنيسة بالحبشة فيها تصاوير. قالت عائشة التي روت الحديث: فذكرنا حسنها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالتصوير أيها المسلمون للزعامات والقيادات الأحياء منهم والأموات، إنما ورثناها في هذا العصر من الملك الجبري الذين يعظمون تلك القيادات. فينبغي أن نتحرر من هذا الإرث، ولا داعي لهذه الصور. والأموال التي تنفق في ذلك تنفق فيما ينفع الناس. هذه الوصية الأولى للشيخ صلاح شحادة القائد المؤسس لكتائب القسام. وأما الوصية الثانية فهي أن لا يقام حفل كم تقام من الاحتفالات لحجة تكريم الشهداء، لا داعي لذلك. أعظم كرامة لهم أن يكونوا شهداء عند الله تبارك وتعالى. يقول جرير بن عبد الله البجلي فيما رواه الإمام أحمد وقال الأرناؤوط إنه صحيح، يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعده بعد دفنه من النياحة. والنياحة كما تعلمون من الكبائر، وقد وردت أحاديث عديدة في النهي عنها، هذا إضافة إلى ما يحدث في الاحتفالات من المخالفات، من الموسيقى، من مجيء النساء في موازاة للرجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: شر صفوف النساء أولها متى وأين؟ في الصلاة. في الصلاة شر صفوف النساء أولها، مع أن أول صفوف النساء في الخلف في الصلاة. فمثل هذه الأمور لا بد من الانتباه لها، ولا بد من الابتعاد عن المخالفات. والشيء الثالث: تسمية من قتل شهيدا لا بد من الاحتراز أيها المسلمون. يقال: فلان شهيد فيما نحسب أو فيما نظن، لا يجوز القتل. فقد بوّر البخاري رحمه الله فقال: باب لا يقول فلان شهيد. ثم أتى بالحديث الذي أسنده البخاري في مكان آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم أي يجرح في سبيله، يعني لا نقطع نحن. أورد البخاري حديثا فيه أن رجلا لم يكن يترك للمشركين في إحدى المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شابة ولا خاذة، فقال الصحابة: ما أجزع عنا اليوم أحد ما أجزع فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فقام رجل من الصحابة يتتبعه، فتتبعه حتى جرح الرجل جراحات شديدة، فلم يصبر فاتكى على ذباب سيفه، أي على رأس سيفه بين ثدييه، وقتل نفسه. فجاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وهو من أهل الجنة. وأورد الحافظ ابن حجر في الفتح حديثا عن عمر رواه أحمد ورواه سعيد بن منصور، وقال الحافظ إنه حسن، أن عمر خطب الناس فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر راحلته، يعني من الغلول في الغنائم. ألا فلا تقولوا ذلك، وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فهو شهيد. أي قولوا كلاما عاما، لا تشهدوا لأحد بالله على سبيل القتل فإنكم لا تعلمون الغيب ولا تعلمون ما في القلوب. فهذا هو الأمر الثالث الذي ورد في وصية القائد المؤسس لكتائب القسام صلاح شحادة رحمه الله. فعلينا أن ننصح بذلك، وعلينا أن نلتزم بالشرع، فإن النصر إنما يأتي بالالتزام بدين الله. أيها الإخوة، وإن جمعية الأقصى تدعوكم بعد ما حصل في غزة من الدمار، تدعوكم إلى أن تجمعوا لإخوانكم في غزة، فبادروا بعد الصلاة لتقديم ما تستطيعون نصرة لإخوانكم الذين يضحون بأنفسهم وأموالهم ويضحون ببيوتهم وأرضهم. شاركوهم في التضحية، ضحوا بشيء من المال، بارك الله فيكم، فهذا واجبكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في باكستان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سورية وفي بورما وفي كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وأقم الصلاة.